مالك رحمه الله زمان القائلة ومكانه. القائلة هي النوم وسط النهار، وكانت معروفة من قبل لا سيما في أيام الصيف الطويلة، فإن الجسد يحتاج إلى النوم. أما في أيام الشتاء فالأمر فيها واسع. يقول سعد: كنا نصيب ونتغطى بعد الجمعة، وذلك لأنهم رضي الله عنه يتقدمون إلى الجمعة، فإن مراح الساعة الأولى بعد أن يغتسل فكأنما قرر بدنا، والثانية فقر، والثالثة كبت من أقرى، والرابعة الإجازة، والخامسة بيضة، فكان ما تقدمون، ولكنهم يقيمون ويتغدون بعد الجمعة. أما غير الجمعة يتغدون قبل الصلاة، لأن الغداء هو الطعام الذي يكون في الغداء أي في أول النهار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزواج، بناء على أن القيلولة هي النوم وسط النهار، فإذا كانوا لا يقومون بعد الجمعة هي بعد الصلاة، دل ذلك على أنهم يفعلون الصلاة قبل وقت الفجر. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال إن صلاة الجمعة تجوز ولو قبل الزواج، بل قال إن وقتها يدخل في دخول وقت صلاة العيد، يعني من حين أن ترتفع الشمس إلى العصر. وعلى هذا فيكون وقت الجمعة على هذا القول أطول أوقات الصلوات، أطول أوقات الصلوات، لأن وقت العشاء من مغيب الشرق الأحمر إلى نصف الليل فقط، يعني ما ينتهي إلى طلوع الفجر، لو انتهي إلى طلوع الفجر لكان أطول من صلاة الجمعة، لكنه على قول الراجح إلى نصف الليل فقط. وعلى هذا فتكون صلاة الجمعة أطول أوقات من الصلوات، لكن أكثر أهل العلم ومنهم العلم الثلاثة على أن وقت الجمعة لا يقوم إلا بالزوال، بالزوال. وتوسط قوم فقالوا إنه يجوز قبل الزوال بنصف ساعة، ولا يجوز قبل الزوال بزمن طويل. وقالوا إن تنصيص سهل رضي الله عنه على أنهم لا يقومون ويتأخرون إلا بعد الجمعة يدل على أن هذا خلاف العادة، وأنهم يتأخرون في القيلولة والغداء من أجل رفع الجمعة، وهذا أقرب. أما المكان فالأصل في القيلولة أن تكون في البيت، والأصل في النوم أن يكون في البيت. قال شيخ الإسلام: ولا يجوز للإنسان أن يتخذ المسجد نقيلا ومناما دائما، لأن المسجد لم يبن لهذا، إنما بني للصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، لكن لا بأس أن يتخذه عند الحاجة أو عند العادة، عند عادة يعرف مثل اتخاذ المقيمة في أيام رمضان، فإن الناس يصلون الظهر وينامون، أو عند الحاجة كإنسان مر بالبلد وقال قال فيه أو نمت فيه، لأن هذا حاجة، أو إن كان أعبد ليس له أهل هذا حاجة أيضا. وأما إذا لم يكن حاجة ولا وليس بعارض فإن المساجد لم تبنى لهذا. وما حصل من علي رضي الله عنه فإن هذا لعارض، فإنه لم يفعل هذا إلا حين نام ربط فاطمة رضي الله عنها. وفي فإن رسول صلى الله عليه وسلم علم بطالب كريم على ملاطفة الصهر لصهره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى علم ووجده نائما فجعل ينفض التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذا لا شك أنه من الملاطفة في القول ومثل القول ومثل، ولا شك أن هذا من الأخلاق الظاهرة. نعم.
بالنسبة لها القيلولة يعني الإنسان ما ينام القيلولة، لكن أنا وقت آخر مثلا ما عنده أحد يصحيه الصلاة ويتخلى عنه هذه
الأسئلة. نصف النهار بين النومتين. نعم.
الراجح من وقت دخول
الجمعة أنها قبل الزوال، لكنها ليست من طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس. نعم.
باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن أمامة عن أنس أن أم سلمة كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نفرا فيقيل عندها على ذلك النفر. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي وشعري فجمعته في قارورة ثم جمعته في شك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك ابن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل يوما فأطعمت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قال فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يعرض عليه غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق. قلت له الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت.
سبحان قوله جعلته
من عشر في سك في ضم المهمل وتشديد الكاف هو طيب مركب وفي النهايه طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب ويستعمل. وفي روايه الحسن بن سفيان المذكوره ثم تجعله في سكها. وفي روايه ثابت المذكور عند مسلم دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسكت العرق فيها فاستيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة المذكورة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أبيه ففتحت عقيدتها فجعلت تنشق ذلك العرق فتعصره في قواربها فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت والعقيدة بفتح مهملة ثم مثنى وزن عظيمة السلة أو الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم. وفي رواية أبي قلابة المذكورة فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقواريب. فقال ما هذا؟ قالت عرقه أدوق به طيبي وأدوق بمعجمة مضمومة ثم ارتاعي أخلق. ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعل المثلين وتصويبه ولا معارضة بين قوله أنها كانت تجمعه لأجل طيبه وبين قوله هذه البركة، بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك الأمرين معه. قال المهلب في هذا الحديث: مشروعية القائلة إلى الكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة. قال: وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه. وقال غير لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك متمكن في القوة، ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. الحديث الصحيح.
شوف لا شك أنه ليس هناك تخصيص من الرسول صلى الله عليه وسلم في الفضلات، وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم تغير النجس منها نجس والطاهر طاهر، ولولا ذلك ما استطعنا أن نستدل على طهارة الميت مثلا، لأنه بإمكان كل إنسان أن يقول أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. الصواب أن الطاهر من الرسول طاهر منه، والنجس منا نجس من الرسول، كان هذا هو الوصف لأهل الشرك. وفي هذا الحديث دليل كما في رواية مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه فيما يتعلق بالنساء أنه لا يحرم على المرأة أن تباشره، يعني تلمس جلده. وفيها أيضا دليل على جواز خلوق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة، وهذا أيضا من خصائصه، كما أن من خصائصه أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، وهذا له أدلة متعددة. الحديث الثاني أيضا،
الحديث الثاني في قصة ابن الحرام بنت لحام أخت أم سليم. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس. قوله: إذا ذهب إلى قباء. لم يذكر أحد من رواة الموطأ هذه الزيادة إلا ابن وهب. قال الدارقطني: قال وتابع إسماعيل عليها عتيق بن يعقوب المالك. قوله: أم طهران بفتح المهملتين، وهي خالة أنس، وكان يقال لها الرميصاء، ولأم سليم الرميصاء بالغين المعجمة، والباقي مثله. قال عياض: وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر: الرميصاء والرميصاء هي أم سليم. ويرد ما قال أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم، فذكر نحو حديث الباب. ولأبي عوانة من طريق الجراوردي عن أبي طوالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت مشحان إحدى خالات أنس، ومع الغمص، والغمص متفارق، وهو اجتماع قلة مؤخر العين، وفي أدبية، وقيل استرخاؤها وانكسار الجفن. وقد سبق حديث الباب في أول جهاد في عدة مواضع منه، واختلف فيه عن أنس، فمنهم من جعله من مسند، ومنهم من جعله من مسند أم حرام. والتحقيق أنه ولو من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام، فإن أنس إنما حمل قصة المنام عنها. وقد وقع في أثناء هذه الرواية: قالت: فقلت: يا رسول الله، ما يرحبك؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في باب الدعاء بالجهاد، لكنه حدث ما في أول الحديث، وابتدعوا بقوله: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره. وتقدم في دام ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حيان بن حبان بفتح المهمله وتشديد المحدث عن انس. قال: حدثتني ام حرام بنت ملحان اخت ام سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ. الحديث قوله: وكانت تحت عباده بن عبد الوهاب. قوله: وكانت تحت عباده بن الصامت. قال: هذا ظاهره أنها كانت في ليل زوج عبادة. وتقدم في باب غزو المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان، فذكر الحديث إلى أن قال: فتزوجت عبادة بن الصامت. وتقدم أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس: فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر، وأن المراد بالقول هنا وكانت تحت عبادة الإخبار عما زال إليه الحال بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا للرياض. لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات النساء أنها كانت تحت عبادة فوردت له محمدا، ثم خل ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري، فقد تواردت له قيسا وعبد الله، وعمرو بن قيس على اتفق اهل المضاجع انه استخرج بوحده. وكذا ذكر ابن اسحاق ان ابنه قيس بن عمرو ابن قيس استشهد بوحده، فلو كان عمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا، لكونه ولد لعباده قبل ان يفارق ام حرام، ثم اتصلت بمن والدت له قيسا فاستشهد بوحده، فيكون محمد اكبر من قيس بن عمرو، الا ان يقال ان عباده سمى ابنه محمد في الجاهليه كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل الإسلام الأنصار، فلهذا لم يذكره في الصحابة. ويؤثر عليه أنه لم يعد محمد بن عبادة فيما سمي بهذا الاسم قبل الإسلام، ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم طارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة. والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له، ثم استشهد هو وولده قيس منها، وتزوجت بعده بعبادة. وقد تقدم في باب مقيلة كتاب الروم بيان المكان الذي نزل فيه أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق يومين بن الأسود أنه أتى عبادة فصام وهو نائب بسلاح الحمص ومعه أم حرام، قال عمير حدثتنا أم حرام فذكر المنام. قوله فدخل يوما زاد قال بها المالك عليها، أخرجه أبو داود. قوله فأطعمته لم أقف على تعين ما أطعمته يومئذ، زاد في باب الدعاء إلى الجهاد، وجعلت تفلي رأسه، وتفلي بفتح المثنى وسكون الكاف وكسر اللام أي تفتح ما فيه. وتقدم بيان في الأدب. قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال في رواية زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني. وفي رواية
صفحة كام؟ 75. نعم. نعم.
قوله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا مني. وفي رواية أبي طوالب في الجهاد اتكى. ولم يقع في رواية ولا في رواية مالك. ولكن رواية مالك بيان وقت النوم مذكور. وقد زاد غيره أنه كان رأسا قائلا. ففي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد في الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتنا. ولمسلم من هذا الوجه أكان النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. وليحيى لربي سعد بن طريق
ثم سيطر
قوله ثم سيطر ليضحك فقد جمت في الزهر من كان الوقت لأخذه ويضحك وكذا هو في معظم الروايات التي ذكرتها. قوله فقلت ما يضحك في رواية حماد بن زيد عند مسلم بأبي أنت وأمي وفي رواية أبي طوال بما تضحك وليحمل من طريقه مما تضحك وفي رواية عفار قوله لا مسلم المسيح
ثم سيطر ويضحك وكان تصل رسالة. لا عندك أنت في السنة
قوله بما تضحك في رواية عقاب يسأل عنه ويسأل ثم استيقظ ويضحك وكانت كرسول الله السلام فقالت كرسول الله تضحك من راسي قال لا وخرجه أبو داود ولم يسقط المتن بل أكمل به على رواية حماد بن زيد وقال يزيد وينقص وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقال عن عقاب بن يسأل أن الراعي كان يضحك وساق المثنى ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام والله أعلم. قوله فقال الناس من النهي يريد علي غزاة في رواية حماد بن زيد فقال عجبت من قوم من أمتي ولمسلم من هذا الوجه أريد قوم من أمتي وهذا يشعر بأن ركبه كان إعجابا بهم وطرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. قوله يركبون كذا جفال البحر في رواية الليل يركبون هذا البحر الأخضر وفي رواية حماد بن زيد يركبون البحر ولمسلم من طريق يركبون ظهر البحر وفي رواية أبي طوالة يركبون البحر الأخضر في سبيل الله والشبج بفتح المثلثة والموحدة، فمسلم ظهر الشيء هكذا فسره جماعة. وقال الخطابي متن البحر وظهره. وقال اسمعي شبج كبير.
وقال ملوكا على سرة،
قوله ملوكا على سرة كدار الأكثر، ولأبي ذر ملوك ملوك بالرفع، قوله أو قال مثل الملوك على سرة يشق إسحاق، يعني راويه عن أنس. ووقع في رواية ليث وحماد المشار إليهما قبل كالملوك على سرة من غير شك، وفي رواية أبي طوالة مثل الملوك على سرة من غير شك أيضا، وليحمل من طريقه مثلهم كمثل الملوك على السرة.
قال ابن
عبد البر أراده الله أعلم أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على السرة في الجنة، ورويه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة على سرر متقابلين، وقال عن الأرائك المتكئون، والأرائك السرر في الإجاب. وقال يا رب هذا محتمل، ويحتمل أيضا أن يكون خطرا عن حال في الغزو من سعة أحوالهم وطوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة جديهم، وكأنهم الملوك على السبب. قلت وفي هذا احتمال بعد، والأول أظهر لأجل الإتيان بالتمثيل في معظم الطرق يدل على أنه رأى ما يكون إليه أمرهم، لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة، أو موقع التشديد أنهم فيما هم من النعيم الذي أصيبوا به على جهالهم مثل ملوك الدنيا على سبيل. والتشديد بالمحسوسات أبلغ في نفس السابق. قوله فقلت لو الله يجعلني منهم فجعل، تقدم في أوائل الجهاد بلا حب فجعلها، ومثله في رواية الليل.
ثم وضع رأسه
فنام في رواية الليل، ثم قام ثانية فجعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. وفي رواية حماد بن زيد فقال ذلك مرتين أو ثلاثة.
أنت من الأولين،
قوله أنت من الأولين زاد في رواية الجاروردي عن أبي طوالة وزد من الآخرين. وفي رواية عمير بن أسود الثانية فقلت يا رسول الله الله أنا منهم، فقال لا. قلت وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركبون تحت البحر أيضا، ولكن رواية عمير بن أسود تدل على أن الثانية إنما غدت في البحر كقول يغزون مدينة قيصر. وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البر وأقرة. وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان، لا خصوص ركوب البحر. ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها. وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين، فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصر، وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا. وقال القرطبي الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. قلت بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة والثانية بالعكس. وقال عياض الحياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، وأن في كل نومة عين الطائفة من الغزاة. وأما قول أمي حرام فدعو الله يجعلني منكم في الثانية، فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في مرتبة، فسالت الثانية ليتضاعف الأجر، لأنها شكت في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المرة الأولى وفي جسمه بذلك. قلت لا تنافي بين إجابة دعاء وجزمه بأنك من أولين وبين سؤالها تكون من الآخرين، لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان غزوة الثانية، فجوزت أنها تدركها فتغزو معهم ويحصل لها أجر الفريقين، فأعلمها أنها لا تدرك زمان غزوة الثانية، فكانت كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله فراكبت البحر في زمان معاوية. في رواية الليل فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. وفي رواية حماد فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية أبي طوالة فتزوج حبالة فركب في البحر مع بنت قرظة. وقد تقدس مر في باب غزوة مرات في البحر. وتقدم في باب فضل من يسرع بمسرع في سبيل الله. بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر في الغزو أولا، وأنه كان في سنة 28، وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاوية. يقول معاوية يومئذ أمير الشام. وظاهر سياق الخبر يوجب أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك. وقد اضطر لظاهره بعض الناس فوهم، فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغدو في البحر. وكان عمر ينفع الروح بالبحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له. ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويكفي في الرد عليه التصريح الصحيح، لأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر. ونقل أيضا من طريق خالد بن معجان قال أول ما غزا البحر معاوية كذا في زمن عثمان، وكان استاذن عمر فلم يؤذن له، فلم يزل بعثمان حتى أذن له. وقال لا تنتخب أحدا، فمن اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل. وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوالي سنة 28، وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأة فاقته بنت قرظة، ومعه جادة بن الصامت امرأته أم حرام، وأرضها في سنة 28 غير واحد. وبه جزم ابن أبي حاتم، وأرضها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة 27، قال كانت في غزاة قبرص الأولى. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان، فصالح أهل قبرص وسمى امرأته الخضرة بفتح الكاف وسكون الموحدة. وقيل فاحته بنت قرظة وهو مختان. كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب عن ابن نريعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرص في خلافة عثمان فصالحهم. ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة 33. فتحصلنا على ثلاثة أقوال، والأول وصح وكلها في خلافة عثمان أيضا، لأنه قتل في آخر سنة 35. قوله وصويعت عند أبكيا حين خرجت من البحر من البحر فهلكت. في رواية الليل فلما انصرفوا من غزو القافلين إلى الشام قربت إليها دابة لترتبها وصويعت فماتت. وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد فوقصتها دارة لا شهدان فوقعت فماتت. وفي رواية عنه مرت في باب رقوب البحر ووقعت فانجقة ومجرى. وقد جمع بينهما في باب فضل من يسرى في سبيل الله. والحاصل أن البارة الشهداء فردت إليها لترتبها فشرعت ترتب فسقطت فانجقة ونقوها فماتت. وظاهر رواية الليل أن وقعتها كانت في ساحل الشام لما خرجت من البحر بعد رجوع من غزاة قبرص. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار أن يحيى بن حمزة الإسناد الماضي بقصة أم حرام في باب ما قيل في قتال الروم، وفيه وعبادة نازل بساحل حمص. قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص، وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرص. قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم، يقال لها قبرص بين بلاد المسلمين وبينها 3 أيام. وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص وردت إليها جابة وقصراتها. وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على 7,000 دينار في كل سنة، فلما أرادوا الخروج منها وردت لأم حرام جابة لتركبها فسقطت فماتت، فقبرها هنا يستسقون به ويقولون قبر امرأة صالحة. فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت قبرها بالساحل أي ساحل جزيرة قبرص، فكأنه توجه إلى قبرص لما غزا الرشيد في خلافته. ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء، فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة للبلد لتراها وتعود راجعة للشام، فوقعت في نجد. ويحمل قول حماد بن زيد في روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت إرادة الرجوع، وكذا قول ليث في روايته فلما انصرفوا من غزو القافلين فيراد الاصطراف. ثم وقعت على شيء يزول ثم وقعت على شيء يزول به الإشكال يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق أما أعلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة سمت تحت قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت فاضحك مني يا رسول الله قال لا ولكن من قوم من أمتي يأخذونه زاحف في البحر مثلهم كمثل الملوك على السفر ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك مثل ذلك سواء لكن قال لكن قال سيرجعون قليلا قليلا مقصورا لهم قال اخرج الله ان يجعل لي منهم فجعلها قال اقام رايت في غزاه غزاها غزاها منذ بن شبيب الى ارض الروم فمات في ارض الروم وهذا اسناد على الشرط الصحيح وقد اخرج ابو داود من طريق هشام من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن قميصه اخت ام سليم واخرجه ابو اخرجه عن حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم فقال في روايته عن ابن حرام وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن اسلم والذي يظهر لي ان قول من قال في حديث عطاء بن يسار قال عن ابن حرام عن ابن حرام الوهم وانما وانما هي ابو ميسار وليست ام سليم وإن كانت يقال له يقال محرما من أبو ميسرة كما تقدم في المناطق من حديث جابر لأن أم سليم لم تمت في أرض الروم ولعلها أختها ولعلها أختها أم عبد الله بن مثلان فقد ذكرها ابن صالح الصحابيات وقال إنها أسلمت وبايعت ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن صالح فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكر ابن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى درك عطاء وقصتها مغايرة لقصة أم حرام أوجه الأول أن في حديث أم حرام أن صلى الله عليه وسلم لما نزل كانت في رأسه وفي حديث أخرى أن كانت تصل رأسها كما قدمت ذكر من رواية أبي داود الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البحر وظاهر رواية أخرى أنها تغزو في البحر الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى وفي رواية أخرى أنها من أهل الفرقة الثانية الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفي رواية أخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثت وهو يصبر عن إدراك أم حرام وعن أن يغزو في سنة 28 بل وفي سنة 33 لأن مولده على ما جزم به عمرو بن علي وغيره كان في سنة 19 وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرص والأخرى بساحل حمص ولم أر من حرر ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحرص عليه وبيان فضيلة الجهاد وفيه جواز ركوب البحر المنه في الغزو وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان يمنع منه ثم أذن فيه عثمان قال أبو بكر بن عربي ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتكابه اتفاقا وكرهه مالك ركوب النساء مطلقا للبحر بما يخشى من اضطجاع الجن على رأس الرجال فيه إذ يتعثر احتراز من ذلك وخصر أصحابه ذلك بالسكن الصغار وأما الكبار الذي يمكنهن فيهن الاستفاء في أماكن تخصهن فلا حرج فيه وفي الحديث جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات وقد ذكرت في ذلك الشهداء من كتاب الجهاد كثيرا ممن يطلق عليه الشهيد وإن لم يكتب وفيه مشروعية القائلة لما فيه من الإمامة على قيام الليل وجواز إخراج ما يؤذي البدن من قمر ونحوه عنه ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد وثبوت قدر الغازي إذا صلحت نيته. وقال بعض الشراح فيه قدر المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا خصوصا الفضل الوارد في حق المذكورين. وفيه ضروب من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقه كما قال. وذلك معدود من علامات المبكر منها إعلامه ببقاء المكي زاده وأن فيهم أصحاب قوة ونكاية في العدو وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يرجو البحر وأنهم محرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون مع من يرجو البحر وأنها لا تملك زمان غزوة الثانية. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور لضحكه صلى الله عليه وسلم إعجابا بما رأى به امتثال مهدي أمره لهم بجهاد العدو وما أثابه الله تعالى على ذلك وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك. وفيه جواز قالة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة وجواز خدمة المرأة في أجنبية الضيف بإطعام والتمهيد له ونحو ذلك وإباحة ما تقدم
هذا أيضا يحتاج إلى قيد جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له. أولا هذا قد يقال ما فيه نظرا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يساوي غيره في هذا الباب لأن الفتنة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مأمونة جدا حقا بخلاف غيره. وقد سبق لنا أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام جواز النظر إلى المرأة الأجنبية وجواز خلو وجهها وجواز مكالمتها وجواز أن تفلي رأسه وما أشبه ذلك لا فائدة فيها نظر. ولو سلم الاستدلال بها لكان يجب أن يكون ذلك بحرف المحرم والسلامة من الفتنة. نعم
وإباحة ما قدمت المرأة في الضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل كذا قال ابن بطال. قال وفيه أن الوكيل والمحتمل إذا علم أنه يسر صاحبه
صاحبه
ما يفعله من ذلك جاز له فعله. ولا شك أنه جاز فكان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمته الأمراض ولو كان بغير من خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقدم. قلت لكن ليس بالحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج إلا أن في كلام الإنسان ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزبة. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه. وقد أشكل هذا على جماعة فقال ابن أبي البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منهما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى يحيى ابن إبراهيم بن مزيم قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلي أم حرام الرأس لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار
جدة
لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار. ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال لنا دوار أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلذلك كان يقيم عندها وينام في خديها وتحلي رأسه. قال ابن عبد البر وأيهما كان فهي محرم له وجزم أبو القاسم بن الجوهري والجاوري والمهلة فيما حكاه بطال عنه فيما قال ابن وهب قال وقال غيره إنما كان خالة لأبيه أو جده عبد المطلب. وقال ابن الجوهري سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبضاع. وحكى ابن عربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما بملك إبنه عن زوجته. فكيف عن غيرها مما هو
من عند يملك انه يملك الذي ملك
منصوبا يملك الارض عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرر عن كل فعل قبيح عن كل فعل قبيح وقول بطل فيكون ذلك من خصائصه ثم قال ويحتمل ان يكون ذلك قبل الحجاب ورد بان ذلك كان بعد الحجاب جزما وقد قدمت في اول الكلام على شرحه ان ذلك كان بعد حجه الوداع ورد عيار الاول لان خصائص لا تثق بالاحتمال وثبوت العصمه مسلم لكن اصل عدم الخصوصيه وجواز الاقتداء به في افعاله حتى يقوم على الخصوصيه جميل وقال رب الناطي كالرد على من جاء المحرمية فقال ذهل كل من زعم أنهما حرام إحدى قالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لها فؤولة تقتضي المحرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضانه معلومات ليس فيهن أحد من أصحاب المذكر سوى أمي عبد المطلب وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراح ابن عامر ابن غالب ابن عدي ابن النجار وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر مذكور فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا بعامر ابن غالب جبدهما بعد وهي قبولة لا تثبت بها محرمية لأنها قبولة مجازية وهي كقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زرع وهم أقارب أمه آمنة وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الضراع ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال أرحمها قد قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان وكان قد قتل يوم بيت معونة قلت وقد تقدمت قصة في الجهاد في باب الفضل من جهز راجيا ووضعت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم الحرام بما حاصله أنهما أختان كانت تأبدان واحدة كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار فصران أم ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنه ثم قال ابن ياسين على أنه ليس في الحديث ما يدل على خلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو كافر قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملابسة في تكلية الرأس وكلمه في الحجر وأحسن الأدودة يعرف خصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
الظاهر الأخير هو المعتمد أنه من باب خصوصية لأنه حتى إثبات الحقوق الأولى والرضاعة أقول الأصل آدمي فالأظهر أنه من باب الخصوصية كما اختص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحل له أن يتزوج أكثر من أربع فله صلى الله عليه وسلم خصائص فيما يتعلق بالنكاح والمحرمية لا تثبت الغير. نعم هذا شرح بارك الله فيك. ما أخذ نعم إيه يستسقون بقبلها ما يدل على أن هذا مو حج فعله إيه كان ينبغي أن يعند قارئ رحمه الله. نعم
الخمسية
دي بدل ما أطلق قبل أصالح شوف
النساء
وهنا أشد
من
المصطفى
تبركا وتطيبا أيضا. نعم. والطيب.
قال حسب. يعني التبرك ما يكون
من هذا. من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون بعثاله وفضلاته الطاهرة. كانوا يتبركون بريقه كل يوم يأتون له بماء ينفث فيه. أو يضع يديه فيه يتبركون به عليه الصلاة والسلام. فمن خصائصه أنه يتبرك بعرقه وريقه وثوبه وشعره. هنا نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجلوس كيفما تيسر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء أنا قال بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلستين وعن بيعتين اجتماع الصماء والاقتداء في ثوب واحد ليس على فرج الإسلام من شيء والمنافسة والمنابذة. تابعه عمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن عزيز عن الزهري.